غسيل الميت.
تغسيل الميت هذا من فروض الكفايات التي يجب على عموم الناس أن يقوموا بها، فإذا أداها بعضهم سقط الوجوب عن الآخرين عن البقية. والدليل على أنه فرض كفاية وأنه لا يجوز دفن المسلم حتى يغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المحرم الذي وقصته الناقة، قال اغسلوه بماء وسدر.
أدوات يحتاجها المغسل: كمام على الأنف والفم لمنع الروائح، ساتر على الملابس لمنع وصول الأوساخ إليها، قفازات على اليدين. أدوات التغسيل: سدر، كافور، ساتر لعورة الميت، مقص لتجريد ملابس الميت وخلعها، مقص أظافر، مقص صغير لحف شارب الميت، قطن، مطهر، شاش، لصق طبي، صندل لمعالجة الجروح، منشفة، خرقة لتنجية الميت. كيفية تحضير السدر والكافور: السدر: توضع الكمية المناسبة من السدر بما يناسب حجم الميت في الإناء، ثم يضاف عليه الماء بكميات بسيطة مع تحريكهما بقوة حتى يختلطا، ثم نزيد في كمية الماء مع مواصلة التحريك حتى تظهر الرغوة، ونستمر في إضافة الماء حتى يمتلئ الإناء. الكافور: يدق الكافور جيدا أو يفت باليد، وتوضع الكمية المناسبة في الإناء، ثم يضاف إليه الماء. كيفية التغسيل: ستر عورة الميت من السرة إلى الركبة، تجريد ملابس الميت، إن كان الميت لينا فإنها تخلع ويستفاد منها، وأما إن كان متصلبا فتجرد ملابسه بواسطة المقص، وذلك باليد من كمه الأيمن حتى رقبته. ثم كمه الأيسر حتى رقبته. ثم من فتحة الجيب حتى نهاية الثوب. ثم يسحب من تحت ساتر العورة، وكذا لو كان عليه فانيلا. أما السروال فيقص من اليمين من تحت الساتر ثم من اليسار. ثم يقلب الميت على جنبه الأيسر، وتجمع ملابسه تحت جنبه الأيسر، ثم يقلب الميت على جنبه الأيمن، وتجمع ملابسه مع المحافظة على عدم كشف العورة. قص أظافر يديه ورجليه ونتف إبطه إن كان الشعر كثيفا. بعد ذلك نقوم بتنجية الميت، فيقعد الميت نصف إقعاده ويعصر بطنه برفق 3 مرات، ثم يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة لتنجيته، فينظف القبل والدبر والماء ينساب على يده، فإن رأى الغاسل استمرار الخارج من الدبر بعد تنجيته أكثر من مرة يقوم بعمل فتيل من القماش يسد به الدبر. بعد تنجية الميت يشرع الغاسل في وضوء الميت فيجمع يدي الميت ويقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثا، ثم ينظف فم وأنف الميت بقطن ثلاثا، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم يمسح رأسه إقبالا وإدبارا مع الأذنين. ثم يغسل رجله اليمنى إلى الكعب ثلاثا، ثم رجله اليسرى إلى الكعب ثلاثا. بعد الانتهاء من الوضوء يقوم الغاسل بسد أنف وفم الميت بقطن حتى لا يدخل شيء من السدر أو الماء إلى جوفه. بعد ذلك يؤتى بالسدر المحضر فيغسل رأسه ووجهه مع دلكه براوة السدر، ثم يقوم بغسل جنبه الأيمن الأمامي من كتفه حتى نهاية قدمه اليمنى. ثم يقلب الميت على جنبه الأيسر فيغسل جنبه الأيمن الخلفي من كتفه حتى نهاية قدمه اليمنى، ثم يغسل جنبه الأيسر الأمامي من كتفه حتى قدمه اليسرى. ثم يقلب على جنبه الأيمن فيغسل جنبه الأيسر الخلفي من كتفه حتى نهاية قدمه اليسرى. مع إدخال الغاسل يده من تحت ساتر العورة أثناء تغسيل الفخذين، ثم يباعد بين رجلي الميت ويقوم بنضح السدر على عورة الميت التي لم يصلها السدر أثناء الغسيل، ثم يكون غسله مرة ثانية بالماء والسدر بنفس الطريقة السابقة. بعد ذلك يؤتى بالكافور المحضر فيغسل رأسه ووجهه، ثم يقوم بغسل جنبه الأيمن الأمامي من الكتف حتى نهاية قدمه اليمنى. ثم يقلب على جنبه الأيسر. ويغسل جنبه الأيمن الخلفي من الكتف حتى نهاية قدمه اليمنى. ويغسل جنبه الأيسر الأمامي من الكتف حتى نهاية قدمه اليسرى. ثم يقلب على جنبه الأيمن ويغسل جنبه الأيسر الخلفي من كتفه حتى نهاية قدمه اليسرى مع المحافظة على عدم كشف عورة الميت. ثم يباعد بين رجلي الميت ويقوم بنضح الكافور على عورة الميت التي لم يصلها الكافور أثناء الغسيل. بعد ذلك يؤتى بمنشفة فينشف الظاهر من جسمه ثم توضع المنشفة على ساتر العورة فيسحب الساتر من تحتها فيكون الميت جاهزا للتكفين. ملحوظات هامة: قبل أن نشرع في الغسل نقوم بمعالجة الجروح وتغطيتها وتنظيف الميت من الأوساخ بالمطهر، وكذلك نزع الجبيرة واللصقات والضمادات برفق ولين، ولكن إذا خشي من نزعها إيذاء الميت فإنها تترك كما هي. في حالة المصابين بحوادث السيارات أو الحرائق يعالج العضو المصاب بتنظيفه، ثم يلف القطن والشاش عليه ولفه بواق عن الماء والسدر والكافور، ثم بعد نهاية التغسيل ييمم عن العضو الذي لم يغسل. إن كانت الإصابات بالغة ويصعب تغسيلها فإن الجنازة تيمم بعد وضعها على الأكفان. مناسبة الماء لحالة الجو عند تغسيل الجنازة من البرودة والحرارة وعدم الإسراف في الماء. من كان في فمه أسنان من ذهب ثابتة يصعب خلعها فلا يؤذى بخلعها، وإنما تترك كما هي. أما إن كانت متحركة فتخلع وتعطى لورثة الميت. تليين مفاصل الميت برفق ولين إن تيسر ذلك ليسهل غسله وتكفينه. عدم الإسراف في استخدام الأدوات، ويكون الضابط في استخدامها هو التجربة العملية. تغسيل النساء مثل تغسيل الرجال، إلا أن النساء تظفر شعورهن ثلاث ظفائر. ما دون السابعة من الذكور والإناث فليس لهم عورة، فيغسل الرجل الإناث وتغسل النساء الذكور غسلات ثلاث بدون وضوء. السقط دون الأربعة أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يحفر له حفرة فيدفن فيها. أما ما فوق الأربعة أشهر فيأخذ حكم ما دون السابعة في التغسيل. ثانيا، تكفين الميت.
تكفين الميت أي لف الأثواب عليه، هذا من فروض الكفايات. إذا قام به أحد من المسلمين سقط الإثم والتكليف عن الباقين، وإن تركوه جميعا ولم يكفنوا الميت المسلم فإنهم يأثمون جميعا، وهذا هو معنى قول أهل العلم فرض كفاية.
أدوات التكفين: أكفان، يكفن الرجل في ثلاثة لفائف بيضاء، وتكفن المرأة في خمسة قطع، وتكون المقاسات مناسبة لحجم الميت. الأربطة تقص من نفس عرض الكفن وتكون وترية. 7 مثلا: غطاء مشلح للرجل وعباءة وقفص للمرأة يغطى به الميت بعد الانتهاء من تكفينه. حنوط الميت مخلوط من المسك والكافور ينثر على الأكفان. دهن عود أو مسك. تبان. قطن. نعش. حامل لنقل الميت على الأكفان من طاولة التغسيل. كيفية التكفين. تكفين الرجل: يوضع النعش وهو السرير الذي يحمل عليه الميت، توضع الأربطة على النعش وتقص من نفس عرض الكفن وتكون وترية. تبسط اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض ثم توضع على النعش. يقص التبان ويكون من قماش بطول 100 سنتيمتر وعرض 25 سنتيمتر. يشق من أعلى ومن أسفل ثم يوضع على اللفائف بحيث يكون تحت مقعدة الميت، ثم يوضع عليه قطعة من القطن، ثم يوضع مخلوط المسك والكافور على التبان ويعمم على بقية الكفن. ينقل الميت على الأكفان بالحامل وعليه ساتر العورة، يؤتى بدهن العود أو ما شابهه لتطيب مواضع السجود إكراما لسجودها لله عز وجل. يوضع الطيب أيضا بمغابن الميت وهي إبطال ميت وخلف الركبتين، توضع يداه محاديتين لجنبيه. يربط التبان بأخذ شقه الأعلى والأسفل من اليمين ثم يربط جيدا، ثم يؤخذ شقه الأعلى والأسفل من اليسار ثم يربط جيدا، يؤخذ الشق الأيمن من اللفافة الأولى ويدرج بها رأسه ورجلاه، ثم يؤخذ شق اللفافة الأيسر ويدرج بها رأسه ورجلاه، ثم يسحب ساتر العورة وبنفس الطريقة يعمل باللفافة الثانية والثالثة، ثم يبدأ برباط أعلى الرأس وما زاد من اللفائف يرد على وجهه ويربط برباط آخر، ثم يربط ما تحت الرجلين وما زاد من اللفائف يرد على رجليه ويربط برباط آخر، ثم تربط الأربطة الثلاثة الباقية بالتساوي على جسمه، ويكون ربطها من ناحية جنبه الأيسر ربطا يسهل حله إذا وضع في القبر على جنبه الأيمن، ثم يغطى بعد ذلك بغطاء كالمشلح مثلا. تكفين المرأة: يستحب تكفين المرأة بخمس قطع وهي لفافتان وخمار. قطعة مربعة يكون طولها وعرضها 90 سنتيمتر تقريبا، وقميص يؤخذ مقاسه من كتفها حتى نهاية ساقيها مضاعفا ويقص له فتحة من وسطه يدخل منه رأسها. وإزار يبسط عرضا على الشق الأسفل من القميص. تنقل الميتة على الأكفان وعليها ساتر العورة، يربط شقي التبان ربطا جيدا، يؤخذ الشق الأيمن من الإزار وتدرج به، ثم يؤخذ الشق الأيسر منه وتدرج به أيضا، ثم يسحب ساتر العورة. يؤتى بالشق الأعلى من القميص المجموع عند رأسه فيدخل رأسها مع شقه، ثم يدفع على سائر جسدها، ثم تجمع أطرافه من اليمين واليسار تحت جنبيها. يؤتى بالخمار ويخمر به رأسها وشعرها ووجهها. تلف باللفافتين ابتداء من الشق الأيمن للفافة الأولى ثم الشق الأيسر ثم الشق الأيمن للفافة الثانية ثم الشق الأيسر. تربط الأربطة بالتساوي على جسمها من جهة اليسار ربطا يسهل حله إذا وضعت في القبر على جنبها الأيمن. ثم يوضع القفص على النعش وتغطى بعد ذلك بغطاء كالعباءة مثلا. ملاحظة: يكفن الصبي تحت السابعة إما بلفافة واحدة ساترة أو بثلاثة لفائف. تكفن الصبية تحت السابعة بقميص ولفافتين. تنبيه: لقد تم تطبيق هذا الدرس على أحد الأشخاص الأحياء. ثالثا: الصلاة على الميت.
الصلاة على الميت من فروض الكفايات التي يجب أن يقوم بها بعض المسلمين، فإذا قام بها بعضهم سقط التكليف عن الباقين. والدليل على أنها من فروض الكفايات قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الرجل الذي غل، يعني أخذ من الغنيمة ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال لأصحابه: صلوا على صاحبكم. مما يدل على أن صلاة الجنازة لا بد أن يقوم بها بعض المسلمين.
فضل الصلاة على الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. أوضاع الجنائز وترتيبها. أوضاع الجنائز: يكون رأس الجنازة محاذيا يمين الإمام وهو مستقبل القبلة، ويقف الإمام محاذيا لرأس الرجل ومحاذيا لوسط المرأة. ترتيب الجنائز: فإن كان هناك رجل وامرأة وطفل وطفلة يكون وضعهم كالآتي: الرجل أولا، ثم الطفل محاذيا للرجل، ثم المرأة ويكون وسطها محاذيا لرأس الرجل، ثم الطفلة تكون محاذية للمرأة. فيقف الإمام محاذيا لرأس الرجل. كيفية الصلاة على الميت. الصلاة على الميت أربع تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، فبعد التكبيرة الأولى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ مباشرة الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية رافعا يديه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر التكبيرة الثالثة رافعا يديه، ثم يدعو للميت بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وإن كان طفلا يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر التكبيرة الرابعة رافعا يديه، ثم يسلم بعدها مرة واحدة عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله. رابعا الدفن.
دفن الميت المسلم من فروض الكفايات التي يتعين على بعض المسلمين أن يقوموا بها، فإن تركوها جميعا أثموا، وإن قام بذلك بعضهم سقط التكليف عن سائرهم. والدليل على مشروعية الدفن قول الله تعالى ثم أماته فأقبره.
فضل الدفن. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع رضي الله عنه أنه قال ومن حفر له حفرة فأجنه فيها أجر الله له أجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، صححه الألباني. دعاء زيارة القبور. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. حفر القبر. قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، صححه الألباني. ويسن تعميق القبر بلا حد وتوسيعه لقوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد احفروا وأوسعوا وأحسنوا وعمقوا، صححه الألباني. كيفية الدفن. ينزل في القبر اثنان أو ثلاثة حسب حجم الجنازة، ويقابلهم بأعلى القبر اثنان يساعدونهم حتى ينزلوه في قبره، ويقول من ينزله في قبره بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخلونه في اللحد على جنبه الأيمن، ثم يوضع تحت رأسه قليلا من التراب أو كسرة من لبن لإسناده، فإن خشي أن يسقط على ظهره فيسند بتراب أو بكسرة لبن، ثم تحل الأربطة ولا يكشف وجهه. ثم يسد اللحد باللبن وينصب عليه بشكل مائل، ثم تسد الفراغات التي تكون بين اللبن بالطين حتى لا ينزل التراب على الميت أثناء دفنه. ثم يحثى عليه التراب باليد 3 حثيات من عند الرأس، ثم يهال التراب على قبره حتى يرتفع عن الأرض قدر شبر ويكون سنما مثل سنام الجمل. ثم يعلم القبر من جهة الرأس بحجر أو لبن حتى يعرف مكان القبر، ثم يوضع عليه الحصى ويرش عليه بالماء حتى يتماسك القبر. وبعد الانتهاء من الدفن يستحب الدعاء للميت لحديث عثمان بن عفان أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبفضل من الله ونعمة منه تشرفت بالمشاركة في الدورة التطبيقية العملية الأولى في أحكام الجنائز التي نظمها الإخوة في جامع الثنيان بحي الصفا بمدينة جدة في مطلع العام 1429 للهجرة، وقد زرت هذا الجامع واطلعت على أعمال تغسيل الموتى وتكفينهم في هذا الجامع وسرني ما رأيت فيه من حرص الإخوة على أن تكون أعمال المغسلة من حيث التغسيل والتكفين وتجهيز الجنائز ونقلها وما إلى ذلك موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته. هذا الجامع الذي أنشئ قبل ما يزيد على 10 سنوات عامر ولله الحمد بالكثير من البرامج والأنشطة العلمية والدعوية، ما بين حلقات تحفيظ القرآن الكريم وإقامة المحاضرات والدروس والندوات والدورات والبرامج العلمية، بالإضافة إلى نشاط تغسيل الموتى وتكفينهم في المغسلة التابعة للجامع. وهذه المغسلة التي أنشئت منذ 4 سنوات وقامت بتجهيز وتغسيل وتكفين 1000 الموتى خلال عمرها القصير، وهي في الحقيقة تحمل راية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا العمل الجليل العظيم الذي تقوم به، وهو تجهيز الموتى الذي يعد من فروض الكفاية التي ينبغي الاعتناء بها والحرص عليها والحرص على أدائها أحسن الأداء وإتقانها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حيث يقول: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. والإخوة بارك الله فيهم ونفع بهم وأحسن إليهم حريصون كل الحرص
على إتقان العمل وضبطه والسير فيه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البرامج التي نظمت في هذا الجامع هذه الدورة العلمية التطبيقية الأولى التي حضرها ولله الحمد مئات الأشخاص، حيث زاد العدد المسجلين فيها على 700 شخص، وكان لها آثار وثمار طيبة في تبصير المشاركين وتوعيتهم بأحكام الجنائز، التغسيل والتكفين والدفن والصلاة على الجنائز، وكل هذه الأحكام مما يحتاج إلى معرفتها عموم المسلمين. وفي الحقيقة هي دعوة لكل جوامع ومساجد هذه البلاد المباركة التي تقام فيها مثل هذه الأعمال على حذو هذا العمل والسير على نهجه لتبصير الناس وتوعيتهم وتوجيههم بهذا العمل الجليل الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه بالجهود، وأن يجزي الإخوة القائمين على هذا الجامع وعلى هذه المغسلة المباركة والذين نظموا هذه الدورة أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يثيبهم ويعلي قدرهم، وأن يوفيهم أجورهم، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.